الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. هذه الآيات مرتبطة بالآيات قبلها في قوله سبحانه: ذلك بأن الله يولجي الليل في النهار ويولجي النهار في الليل. وأيضا بقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتكلمنا عما دلت عليه من التوحيد. كذلك هنا ذكر آيات متواليات من آياته سبحانه وتعالى المبثوثة في الكون، ثم قال في نهايتها: لكل أمة جعلنا منسكا مناسكوه كما سوف يأتي، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى لأنها مبثوثة في الكون بشكل بين وبارز وجلي، بحيث إن من نظر إليها بتجرد متلمسا للحق فإنه يهتدي. ولهذا قال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، والخطاب لكل من يصلح له. ألم تر يعني مخاطب جنس المكلفين وجنس من يصلح له الخطاب ممن يقرأ الخطاب ويميزه ويعرفه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذا الماء الذي ينزله الله عز وجل من السماء، المراد بالسماء هنا السحاب، المراد بالسماء هنا السحاب، لأن السماء في اللغة تطلق على عدة إطلاقات، وكل ما علاك فهو سماء، حتى إن السقف في اللغة يسمى سماء، والمراد بالسماء هنا السحاب، لأن الله عز وجل قال في مقام آخر: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد إلى آخر الآيات، فتصبح الأرض مخضرة. الماء أولا طريقة إنزاله كما هو معلوم، وكما لفت آيات أخرى النظر إليه في السحاب المسخر بين السماء والأرض، وكيف أن الله يرسل السحاب ويرسل الرياح ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، كلها الآيات في تكوينه وفي إرساله وفي الإذن في تنزل مطره فيصيب بمن يشاء ويصرفه عن من يشاء. ولقد إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم قال: فتصبح الأرض مخضرة. هذا مقصود من عدة أمور. أولا، كيف أن الأرض جدباء يابسة ممحلة، نظرها لا يسر الناظرين، ثم تصبح مخضرة. والاخضرار شيء جميل في النفوس، وترتاح له العيون اللون الأخضر والأرض إذا أنبتت وأخذت زينتها فإن فيها من الجمال ما يعرفه كل أحد. فأولا دلالته على إحياء الله عز وجل الأرض من بعد موتها، وكما في أول السورة أيضا وأنبتنا فيها من كل زوج وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بين الله والحق. ثم أيضا قول مخضرة أيضا قد يكون من مفادات هذه الآية ودلالاتها أن المناظر الجميلة والأشياء التي وضع الله عز وجل فيها من الجمال ما وضع ووضع فيها من الزينة ما وضع أن هذا أيضا لنا، وأن هذا نستمتع به. ولهذا قال في 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 مواضع كثيرة حتى في السماء: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زيناها للناظرين. فالاستمتاع بالزينة والتلذذ بها في حدود المشروع ليس ممنوعا، ولهذا قال في الأنعام: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسبحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذا من أغراض هذه الحيوانات وهذه البهائم الركوب والزينة، وطبعا الله عز وجل لا يمتن علينا إلا بمباح، الامتنان لا يكون بالمحرم، فالله أمتن علينا أنه خلقها لنا. طبعا أول الآيات: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، في معنى أنه سيأخذ أصوافها ووبالها ما يستجئ به. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسبحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فكل هذه أغراض صحيحة واستمتاعات مباحة ومصادر امتنان من الله عز وجل يمتن بها على عباده، والله لا يمتن إلا بما كان نعمة، ولا يمتن إلا بما كان مأذونا فيه، ولا يمتن إلا بما كان مباحا. والآيات كثيرة في هذا، كما في قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، فما معنى ذات بهجة؟ معنى أنكم تبتهجون بها وأنها مصادر بهجة لكم ومصادر سرور، وهذا لا مانع منه ما دام أنه في حدود المباح وفي حدود ما كان مشروعا وبحيث لا يصرف عن ما هو أهم منه ولهذا قال: فتصبح الأرض مخضرة، يعني بعد أن كانت يابسة لا ترتاح لها العيون ولا تنشرح لها الصدور تحولت إلى خضراء جميلة مزهرة. هذا مما يغري بمعرفة السبب وراء ذلك. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. التعبير بهذا الاسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هو اللطيف، ومناسبته هنا قد يكون عدة أمور. أولا اللطف من حيث هذه الأشياء الدقائق التي تنبت والأشياء التي كيف يحصل هذا، بل أحيانا يعني أرض لم تضع فيها أنت نباتا ولم تضع فيها شيئا، بل أحيانا يعني قد يكون في منظور الناس أنها تنبت، أحيانا الرمال يستبعد في الإنسان عن تنبته، فإذا ما ساق الله عز وجل له الغيث أنبتت وأصبحت من أجمل المناظر مع أنها رمال. إذا جئتها في القيض أو في الصحراء أو في الصيف لا تكاد يعني تسير عليها سيرة، ثم إذا أذن الله لها بالغيث تحول إلى جنات وإلى مناظر ممتعة. إذا هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. والجانب الآخر لطف الله سبحانه وتعالى بعباده من حيث أنه أخرج لهم من هذا الجامد أو من هذا الشيء العابس هذا الشيء الجميل، خبير خبير سبحانه وتعالى بشؤون خلقه جماده ونباته وحيه وكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض إن الله له الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض. حينما كأنك فهمت ما جاء في الآية السابقة وكأنك استغربت أو أخذتك قدرة الله عز وجل حينما أخرج هذا الحي من الميت، أخرج هذه القدرة من هذه الأرض اليابسة، جاء في الآية بعدها أن الله سبحانه وتعالى له ملك أوسع من ذلك، له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد. هذه أيضا من التبييلات في الآية التي تبين غرض السياق، تبين غرض السياق. فتقسيم الآية إن الله لهو الغني الحميد إشارة إلى دلالات التوحيد، فالله غني سبحانه وتعالى لأن هذا كله ملكه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه غني عنكم، والغني يتعلق به، والناس محتاج إليه. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا جاء في أسلوب الحصر إن الله لهو، والإتيان بالضمير الفصل هنا يفيد الحصر، يفيد الحصر. إن الله لهو الغني الحميد، الحميد بمعنى المحمود ومستحق الحمد سبحانه وتعالى، كما أنه حميد بمعنى حامد سبحانه وتعالى. أن الله أيضا يشكر لعباده، وإن تذكروا يرضى لكم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. زيادة في الدلائل وزيادة في لفت نظر المخاطبين لعظيم اسم الله وتمام قدرته سبحانه وتعالى وعظم منته على خلقه. ولهذا قال ألم تر أن الله سخر لكم. من ما لفت بعض العلماء رحمه الله نظر إليه أفض سخر، سخر عادة تكون من الشيء المستعصي، تسخير أي أنه كان ليس في قدرتكم ولا في مكنتكم، فالله سبحانه وتعالى سخره يعني ذلله، بينما أنتم في أنفسكم لا تستطيعون، ولكن الله عز وجل سخره لكم بحيث تستمتعون منه. سخر لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض مسخر لكم، وحوش في 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 حجمها وأجسامها أكبر من الإنسان، وفي قوتها أكبر من الإنسان، وفي قدرتها أكبر من الإنسان، ولكن الله عز وجل سخرها وذللها بحيث إن الإنسان سيطر عليها، ولو أنها تمردت ما استطاع الإنسان أن يطيقها أبدا إلا يمكن بقتلها، لكن أن يستفيد منها ويستخدمها في أكل وفي ركوب وفي سائر المنافع فهمك، إلا أن الله سخرها فتأتي طيعة منقادة ويدللها الإنسان. أكثر الحيوانات يستطيع الإنسان يدللها. ولهذا الشيخ نبه إلى هذا في لا أنا غير الذي شعر هذا في ذكر البهائم وذكر يعني حتى 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 الخيول وحتى البقر وحتى الإبل. لا الإنسان لا يستطيع لو لم يسخره الله عز وجل ويهدي الإنسان في كيفية إذلالها وكيفية كما قال وذللناها لكم فمنها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالتسخير يفيد أن الشيء لم يكن في قدرة الإنسان فسخره الله وذلله. سخر لكم مثلا والفلك أي وسخر لكم الفلك. تسخير الفلك من عدة نواحي عدة أمور، من حيث إن الله عز وجل دلنا على طريقة صنع الفلك، فنوح عليه السلام صنع الفلك ثم تتابع بنو آدم في صنعه بل طوروه تطويرا عجيبا بحيث أنهم أدركوا أن الخشب يطفو وجعلوه على هيئة بحيث يستطيعون أن ينخروا به عباب البحور كلها. هذا جانب. والجانب الثاني أن الله سخر البحر، سخر الرياح وذللها لنا ودل لنا حتى المياه بحيث تجري فيها سفننا. فإذا التفسير عدة أمور، من الهداية لصنع الفلك وطريقة الاستفادة منه، أو كذلك تسخير البحر وتسخير الرياح بحيث أن الإنسان، ومع أنه أيضا جرى تطوير كبير وبخاصة في عصرنا الحاضر، صارت البواخر بشكل منقطع النظير، يعني تصل الآن في صناعة السفن إلى أن تشبه المدن، يصنعونها من عدة طوابق وأدوار، تصل إلى 10 أدوار أو إلى أكثر، وتصل إلى مدن فيها أسواق وفيها بحيث وفيها يعني كل أنواع المتطلبات التي يحتاجها الإنسان على اليابسة موجودة في البحر، وهذا كله من التسخير، كله من التسخير. تدريب البحر بأمره، لماذا قال بأمره؟ معنى سخرها لنا. وكذلك سوف يقول بإذنه، تدريب البحر بأمره ونمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. ودائما اشرنا لكم كثيرا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما يبين للناس مثل هذا يبين لهم انه هو القادر، وان من اعطى قادر على ان يمنع، وانه اذا اعطى يبقى الامر تحت حكمه سبحانه وتعالى وتصرفه. ولهذا قال ما تشاءون الا ان يشاء الله. وهذه قضية دقيقة في التوحيد، أنك تتعلق بالله عز وجل، نعم تأخذ بالأسباب لكنك لا تعتمد على الأسباب، بل الله عز وجل هو الذي هيأ الأسباب، وهو الذي بينها لنا ودلنا عليها، وهو الذي سنها لنا وعلمنا السنن بحيث نأخذ بها ونسير عليها. لكن يجب أن نعلم أن الله عز وجل هو رب الأرباب وهو من وراء الأسباب. ولهذا قد تجري بأمره، ولهذا فالإنسان لا يقع على خوف وعلى وجل، بمعنى أنه ليس لك من الأمر شيء وليس لك قدرة، هو سخرها سبحانه وتعالى ودلك على أسباب، لكن يجب أن تكون مرتبطا بربك على بإذنه. وهذه قضية، وهي أن هذه السماء في عظمتها و كبرها كما قال سبحانه لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال بغير عمة ترونها، وفيها من الكواكب وفيها من النجوم وفيها من نجوم السيارة ونجوم الثوابت وفيها الشمس وفيها القمر وفيها الأفلاك كلها، شيء نراه وشيء لا نراه، كل ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي ممسكه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وهذا أيضا أمر يجب أن يفقهه الناس، فمن أمسك السماء؟ الله سبحانه وتعالى. وقد يعرف الإنسان بعض السنن في مثل هذا كما يقول في الجاذبية وإلى آخره، الجاذبية قد ما صحيحة لكن السنة من سنن الله عز وجل دلنا عليها. فهذه كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني يمكن أن تقع. ولهذا يعني مع أن يوم القيامة لا تقع السماء كما قال الله عز وجل، إنما ذكر تنشق وذكر أنها تنفضل إلى آخره. ولهذا العلماء قال لعل المراد السماء هنا أيضا السحاب، بمعنى أن تقع إلا بإذنه، بمعنى المطر فلا يكون إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف رحيم بهم، لأن سخر لهم وسخر بحيث يستفيدون هذا من رحمة الله عز وجل ونعمته ومنته وفضله سبحانه وتعالى، وهو رؤوف بهم حيث لم تقع السماء ولم يريهم قدرته سبحانه وتعالى، فهو رؤوف من حيث ما سخر لهم وذلل، وهو رؤوف من حيث رحمهم بحيث لم تقع السماء عليه. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كأن هذا التدرج عجيب، يعني تدرج مما في الأرض وما في السماء، فكأن الإنسان حينما يعني كأنه سلم ودهش و أدرك عظمة الله سبحانه وتعالى وانفتح قلبه وعقله ليدرك هذه آيات العظام. جاء الحديث وفي أنفسكم، لا تظن أن الآيات الكبار فقط في السماء وفي الأرض، لكن أيضا وفي أنفسكم، أنت في نفسك، من الذي يحكم الذي يملك؟ فالله سبحانه وتعالى فإذا كأنك ترجع إلى نفسك فعلا بشديد المحاسبة، فأمرك ونفسك وروحك كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحياكم والذي يمسكم ثم يحييكم. أحياكم ثم يميتكم هذه مسلمة عند الناس، معروف أن الله هو اللي يحيي ويميت، لكن الغاية ثم يحييكم، يعني لا تنسون اليوم الآخر، لا تنسوا اليوم الآخر، بمعنى الذي أحياك الأولى وماتك الثانية قادر عليك، وماتك قادر على أحياك الثانية. ولهذا لماذا تنكرون البعث؟ ولماذا ينكر الناس البعث؟ فمن خلق الخلق الأول لا شك قطعا أن الخلق الثاني أهون عليه، ولهذا قال وهو أهون عليه، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فإذا ما دام أحيا الأول فيجب أن توقنوا بأنه سوف يحييكم أحيانا أخرى، وهذا أهون عليه. إن الإنسان لكفور، فلما كان حديث مع الإنسان وكأنه سلم بهذه النعم، طيب أين الشكر؟ فالإنسان يعرف النعم لكنه يجحدها وينكرها، فالإنسان كفور. ثم قال سبحانه لكل أمة جعلنا من سكن ناسكم فلا ينازعنك في الأمر. طبعا معلوم أن الحديث من أول السورة كثير منه كان عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حديثا أيضا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقوم كفار قريش في المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام وخارج المسجد الحرام مع البيت وبوانا إبراهيم كان بيت لا تسوي شيئا وأذن الذين يقاتلون بينهم ظلم، في أشياء كثيرة عن المناسك وعن، وكل هذا الحديث من أجل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل إثبات رسالته وإقامة الحجة على قومه إلى آخره. فإذا لا غرابة أن يعود الخطاب له عليه الصلاة والسلام لأن الحديث كله متواصل. فقال ولكل أمة جعلنا من سكن مناسكه فلا يناجعنك في الأمر، لأن حديث عن المناسك سبق أيضا في قوله لكل من جعلنا من سكن، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من أجل الأنس إلى قوم له واحد. وهنا فالمنسك محل النسك يعني المتحدث، وقد لا يكون خاصا بمناسك الحج، وإن كان في المصطلح عند الفقهاء أن المناسك مناسك الحج، لكن المناسك في اللغة وفي القرآن وفي السنة يراد بها أنواع العبادة، سواء كان ذبحا سواء كان عبادة، لأنه ولها لقاك وإن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي، ولكل مذجع على منسكا يعني متعبدا. فالمناسك هي العبادات وطرائق العبادات. فقال هنا ولكل أمة جعلنا منسك المناسكون، فلماذا يعني ينازعك الكفار ويستغربون ما جئت به، بينما الأمم السابقة هم يعلمون أن الأمم السابقة كلها لها متعبدات، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لأقوامهم وأممهم ومعهم الشرائع ومعهم الأحكام. فلا ينازعنك في الأمر، بمعنى أن هذا أمر منتهي وهذا أمر معروف عندك وعندهم أن لكل أمة منسك، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، بمعنى لا تكترث بربهم ولا تكترث بتمنعهم ولا تكترث بصدودهم، فإنك على الحق ومهمتك هي الدعوة، وادعو إلى ربك. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو إلى ربه، أن يستجيب الناس أو لا يستجيبون، هذا ليس إلى الرسل إن عليهم إلا البلاء، ولهذا قال ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، تثبيت من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن مجرد المنازعة مجرد المخالفة والمخاصمة والتشكيك الذي يثيره هؤلاء لا يؤثر أبدا، فأنت على الحق وما جاءك هو كله من عند الله سبحانه وتعالى، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. أيضا هذا من مسالك الجدل، وهذا نبهنا إليه كثيرا في بعض المواطن، أن أحيانا قد يكون من 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 مبادئ الجدل أو أصوله أنه قد لا تصل مع 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 أو في بعض المواطن أو بعض الظروف لا تصل مع المجادل إلى أن 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 أن, أن تقنعه، وإنما قد يكون أن الموقف أنك تقول كما قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، كما في الآية الأخرى قل ما رزقكم من السماوات قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا قطعا أن ليس هناك شك وليس هناك تردد حينما يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا، هو فيه نوع من الوعيد ونوع من الثقة بالنفس، يعني هذا الذي أنا أتيت به وهذه حجتي وهذا البلاغ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فكما قال المؤمن آل فرعون إن يكو كاذبا فعليه كذبا وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. القضية ما ليست قضية أنه لا بد أن يصل الحال إلى أن تكثر الحجة أو إلى أن لا. فكان خطاب هذا المؤمن لفرعون وقومه لما الذي يكتم إيمانه في حق موسى وإن يكو كاذبا فعليه كذبا وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فإنتم تأملوا بما جاء به وانظروا فيه، فالله عز وجل قال لنبيه وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعمله. هو نوع تعليم ونوع تهديد ونوع من لأن أحيانا في بعض المواقف يكفي أن تبسط حجتك ثم تلقيها وتنصرف أن هذا الذي عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فليس إليك أنه لا بد أن ترى التسليم ويسلم أمامك أبدا. وقد يكون أحيانا أن هذا الذي عندي فالأحيان بعض العبارات هذه تكون أشد إقناعا، وأنتم تلاحظون أحيانا بعض المناقشات بين الآباء وأبنائهم أو بين بعض الزملاء وحتى بين الرؤساء ومرؤوسيهم تجد كذا أنا أعطيتك أنت حر. أيضا الإنسان يراجع نفسه، وإذا كان عاقلا وسليما من الهوى سوف يهتدي. فهذا إذا أسلوب كما قلنا أسلوب من أساليب الجدل وأسلوب من أساليب بث الحق. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنت فيه تختلفون. أيضا هذا نوع تحديد، ويكون نوع الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة والمؤمنين، فإن مهمتكم البلاغ ومهمتكم إبداء الحجج، أما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى، والحكم الله يحكم بينكم كما قال وإنه ويكون على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله يجمع بيننا ثم يفتح بيننا بحق ويفتح العين، الله يجمع بيننا ثم يفتح بيننا بحق ويفتح العين. إذا نفس التوجه ونفس التوجيه في مثل هذا، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنت به تختلف. ثم قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أيضا هذا يعني كأنه حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكون عليه موقفه حينما يجادله قومه، وأنه فعلا في بعض الأحوال سوف يجد أن القوم لم يستجيبوا، ولهذا كان أحيانا يشق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر الله عنه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينكرون. فكان النبي يلاقي عنه ويلاقي مشقته، فالله عز وجل لما قال له وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لا تحزن فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأعمالهم ومكرهم في أعمالهم في قلوبهم في الأكوان كلها، فالله سبحانه وتعالى هو له كل ذلك. فهذا نوع من التسلية. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله يعلم. فسواء في كتاب من حيث كتابته في الأزل وتقديره وتدوينه فيما سبق، كما جاء في الخبر أن الله عز وجل خلق أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال ثم هو كائن إلى يوم القيامة. فهو مكتوب، وهذا كله تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. الأمور لا خوف عليكم ولا خشية، فكل ذلك عند الله سبحانه وتعالى محفوظ، وهو يعلم المصلح من المفسد، ويعلم القلوب وأحوالها وتقلباتها. إن ذلك عن الله يسير، لا من حيث العلم ولا من حيث الكتاب. ثم قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. أولى على أن نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال ما حكم الطواف بالكعبة لغير المعتمر؟ وهل لا يطوف إذا ظن عدم احتمال الطواف بسبب إقامة صلاة الفرض؟ كذلك ما الحكم إذا دخل المسجد والصلاة مقامة، هل يسقط الطواف؟ الطواف لغير المعتمر مستحب، وبخاصة الإنسان الذي إقامته محدودة في مكة ينبغي أن يكثر من الطواف، لأنها عبادة ليس لها نظير في الدنيا، فينبغي أن يكثر منها. والطواف طبعا يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، وإذا أراد أن يطوف أخرى فيطوف سبعة أخرى، وهكذا. فلا يكون الطواف إلا سبعة أشواط، فلا يطوف ثلاثة فقط أو شوطين أو أربعة أو حتى عشرة، لا، يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين. ولو أنه قارنها إذا طاف سبعة ثم سبعة ثم سبعة فلا مانع، لكنه بعدما ينتهي يصلي ركعتين 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 لكل سبعة. قال وهل لا يطوف إذا ظن عدم اكتمال الطواف؟ لا، لا مانع أن يطوف ثم يصلي الفريضة ويكمل بعد الفريضة، يكمل بعد الفريضة. وإذا دخل المسجد والصلاة المقام عليه سقوط الطواف، نعم، لأن الطواف مستحب، يعني إذا تيسر طواف، إذا لم يتيسر فإنه إذا كانت الصلاة مقامة يصلي، وإذا كانت لم تقم وهو لا يريد أن يطوف إما لضيق الوقت وإما لشدة الحرارة أو لأنه متعب، فإن يصلي ركعتين ويجلس. ركبنا السفينة لمدة يومين، ورغم عدم المشقة وعدم الخوف من خروج وقت الصلاة، كان البعض يجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب جمع تقريب، هل جائز؟ جائز إن شاء الله، جائز، هذا أنا مسافرون، جائز إن شاء الله. رجل تزوج فتاة مسلمة قبل سنة، وهو خرج من بلده لطلب العلم الشرعي وهي في الدراسة، إلى ثم وجدت مهنة العمل في الخارج وسافرت بإذن والدها وليس السفر بين زوجها، فما الحكم وماذا يجب على زوجها ليطلقها أم ماذا يفعل؟ لا يطلقها، إنما على كل حال يعني لعلها ما دام موجود هنا، لعلها يمكن حاولت الاستئذان فلم تجده أو نحو ذلك. فإذا كان عملها لا خوف عليها، وإن كان ما كان ينبغي أن تسافر الحقيقة، لكن قصد أن هذا قد لا يدعو إلى الصلاة، وإن كان قد يدعو إلى أن يراجع نفسه وأن يحاول إصلاح الأوضاع، ولا شك، لكن المسارعة في الصلاة لا، إنما إذا كان محافظة على دينها ومحافظة على نفسها وأيضا الأعمال التي تفي أعمال مشروعة، فحاول إصلاح الأوضاع. والطلاق لا يكون إلا حينما لا يكون هناك طريق للإصلاح أبدا، وقد يكون هذا من قلة فقه بعض الناس الذي يظن أن الطلاق يحل المشكلة. لا، الطلاق لا يؤتى به إلا إذا سدت جميع الأبواب في محاولة الإصلاح، وأيضا الطلاق كما تعلمون إذا هذا طلق السنة يطلق طلقة واحدة حتى يكون فرصة للمراجعة للطرفين. فقد يكون إذا وقع الطلاق تكون مراجعة للإنسان يراجع نفسه ويكون فرصة للعودة. فينبغي أن الناس يحفظون أحكام الطلاق. فعلى كل حال حاول إصلاح الوضع في شتى الطرق. فإذا لم يوجد شيء يعني أو لم تفلح في جميع الطرق فإذا حينئذ فكر في الطلاق. أنا شاب قادم من الأردن وأحرمت من الجحفة من أجل عمرة لنفسي، هل يجوز أن أحرم من مسجد التنعيم ثانية من أجل العمرة عن شخص متوفى؟ لا مانع إن شاء الله، يجوز إن شاء الله. ما حكم من يقوم بعمرة ثانية بعد العمرة الأولى وهو من خارج مكة بأن يذهب إلى التنعيم ويحرم؟ أجبنا على هذا فيما سبق. هل أنك تراجع عن اللي يريد المجاميع من مصاحف إلى هل تراجع قسم المصاحف جهة باب الفتح؟ وكذلك أيضا فيه قسم توزيع كتب كذلك جهة باب العمرة، لو تراجعها لعل عندهم إن شاء الله في البتك. ما حكم من حلق لشخص آخر وهو لا زال محرما؟ هل عليه دم أم لا؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. يحلق لنفسه ويحلق لغيره ولو كان محرما، فيحلق لنفسه إذا رأى يتحلل لا مانع. هل الأفضل للمسافر الجمع والقصر أم إتمام الصلاة في الحرم؟ لا، يصلي مع جماعة أحسن، يصلي ما دام مع جماعة يصلي معهم، لكن إذا صلى لنفسه ما دام أنه مسافر فإنه يقصر. ما حكم من جامع زوجته وأثناء حيضها من الدبر ومضى الكفارة في حال التحريم؟ أما الدبر لا يجوز في حال حيض ولا في غيرها، الدبر يحرم وطء المرأة في دبرها وهذا لا يجوز ومن كبائر الذنوب، ويحرم الإنسان لله عز وجل قالت وحرثكم أن نجد وسمى حرثا، والحرث لا يكون إلا في محل حرث يعني محل الولد وصيغاء الولد، فهو حرف. أما الدبر فلا يجوز أبدا، لا في حال حيض ولا في غيره ولا في حال الطهر. كذلك أيضا لا يجوز وطء الزوجة أثناء الحيض فإن هذا حرام، والله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن، بمعنى إذا اغتسلن فإنه حينئذ يطأها زوجها ولا يجوز أن يطأها وهي حائض. يقولون يوجد لدينا مزرعة قديمة تزرع منذ زمن بعيد وقبل عدد من السنوات عملنا فيها بيتا ووجدنا في جزء من الأرض قبرا واحدا وحيث كانت المزرعة فوقه وهو خارج البيت لكنه داخل حكم مرأته بذلك، ما دام أنه قبر وموجود أثره فإنه لابد أن يبقى في مكانه وتبتعدون عن العمل في نفس المنطقة التي وفيها، فأن يبقى له مقدار قبر وما عداه مما ليس بقبور فلا مانع أن تستفيد منها. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهيا شديدا فقال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه لكان خير له نفح 40 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي وسترته، إنما عليه أن يتقي ذلك قدر ما يستطيع سواء في الحرم أو في غيره، إلا إذا كان في الحرم في أيام الزحام الشديد أيام رمضان أو الحج قد يكون بالضرورة. والمقصود طبعا إذا كان الإنسان يصلي لنفسه، أما إذا كان مأمومين فإن المأمومين سترتهم سترة إمامهم. هل يجوز لشخص يعتمر عن جدته أن يحلق الشعر لقصد أن يأخذ أجر التحليق؟ على كل حال إذا 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 حلق شعره في العمرة الأولى له إن شاء الله أجر التحليق، لكن إذا اعتمر ثانية والشعر لم ينبت بعد فإن العلماء قالوا إنه يمر الموسى على رأسه وقد يسقط ما يسقط مما يصيبه الموسى. ما حكم امرأة غسلت امرأة ميتة وكانت المغسلة حائض ولم يجدوا غيرها تغسل؟ لا مانع حتى ولو كانت حائض، التغسيل صحيح جاوزت الميقات قبل الإحرام ولم أجد هديا فماذا يقوم مقام ذلك؟ يبقى في ذمتك الهدي، يبقى في ذمتك، فإما أن توكل أحدا يقوم بهن، أو إذا ذهبت هناك ترسل نقودا لمن يذبحه هنا، فهو باقي في ذمتك ما دام أنك قادر على الذبح، مستطيع للذبح، فإنك تذبح إما الآن وإما أن توكل من يقوم به ممن تعرف من هذا البلد أو من غيرهم، لكنه يكون يذبح في الحرم. فسيدنا الذي العمر قال يجوز أن نخرج التنعيم ونعود، هذا جس عليه قبل قليل. نعم لا مانع. هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ نعم تصلي. صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه.